لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. حلنا وترحالنا اليوم مع نبي الله سليمان. نبي الله سليمان هو ابن داود، فهو نبي ابن نبي، ولذلك القرآن الكريم يقول وورث سليمان داود. ورث سليمان داود معناها في الملك وفي النبوة، والنبوة ليست ميراثا يستطيع الإنسان أن يتوارثه إذا كان ابنا لنبي، إلا إذا كان الأمر فيه اصطفاء واختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعندنا نماذج، مثلا إبراهيم عليه السلام من أبنائه إسماعيل وهو نبي، وإسحاق وهو نبي، ومن أبناء إسحاق يعقوب وهو نبي، ومن أبناء يعقوب يوسف وهو نبي أيضا. لكن هناك الكثير والكثير من أنبياء الله ممن لا توجد النبوة في نسلهم، يعني سيدنا نوح مثلا ابنه لم يكن نبيا، سيدنا إدريس ابنه لم يكن نبيا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من أبنائه نبيا، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولن يكون هناك نبي بعده لا من أبنائه ولا من غير أبنائه. لكن الذي نريد أن نؤكد عليه أن النبوة لا تكون بالميراث هكذا، بل هي اختيار من الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن يختار الله من أبناء الأنبياء من يكون نبيا، ويمكن أن لا يختار الله عز وجل من أبنائهم من يكون نبيا، بل من أبنائهم من لا يؤمن أصلا بأبيه، كما حدث مع سيدنا نوح عليه السلام وابنه الذي كفر به. ابنه قيل أن اسمه كان كنعان، وسيدنا نوح نادى عليه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالأمر ليس هكذا، يعني النبوة أو الرسالة أو الإيمان أو الهدى لا توجد فيه واسطة، لا توجد فيه واسطة. لكن اختار الله عز وجل واصطفى سليمان في أن يكون نبيا. أبوه داود كان نبيا وكان ملكا، فورث سليمان عليه السلام أباه في الملك في الحكم، وأعطاه الله عز وجل النبوة، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. طبعا مسألة ميراث الأنبياء وضح النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، يعني كل الأموال التي يتركها الأنبياء والمرسلون تكون صدقة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فلو في ميراث يمكن أن يرثه أحد من نبي أو من رسول، فبالتأكيد هو العلم وليست الأموال ولا البيوت ولا الضياع ولا غير ذلك، إن كان عندهم أموال. إذن سليمان عليه السلام صار ملكا بعد أبيه، وأعطاه الله عز وجل ووهبه النبوة، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. من ضمن الأمور التي خص الله بها سليمان أنه علمه منطق الطير، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الله علينا بأن أعطانا هذه النعم وهذه العطايا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أعطاه الله عز وجل ملكا لم يعطه أحد من بعده، فقد سأل ربه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله عز وجل ذلك. ورد في الحديث الصحيح ما يؤيد هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس، يعني أعاد بناءه مرة أخرى، سأل ربه ثلاث خلال، يعني ثلاث أشياء، ثلاث خصال. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله عز وجل ذلك. أول طلب بيطلب سيدنا سليمان من الله أن يعطيه ملكا لا يعطيه الله عز وجل لأحد من بعده. ثم سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمة، فأعطاه الله عز وجل ذلك. ثم سأل الله ألا يخرج أحد من بيته قاصدا هذا المسجد من أجل أن يصلي فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأعطاه الله ذلك. فلذلك المسجد الأقصى هو من ضمن المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. من ضمن الملك الذي أعطاه الله عز وجل لسليمان أن الله سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. علمه الله عز وجل منطق الطير، فكان إذا مر على طير من الطيور يعلم ماذا يقول، حتى إن القرآن خلد لنا موقفا عظيما حدث. ما هو هذا الموقف؟ في مرة من المرات كان سليمان عليه السلام يسير مع جنوده، يرتحل مع جنوده، فسمعت نملة آثار أقدام سليمان وجنوده، فنادت على كل النمل الموجود وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني اختبئوا لأن هناك أناس سيعبرون من هذا الطريق، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاعتذرت عن سليمان وعن جنوده بأنهم لم يعرفوا، لا يعرفوا أن هذا المكان هو واد للنمل، فتعتذر عن هؤلاء قبل يعني إيه ما تدعي عليهم شيء وأنهم سبب مثلا في هلاكهم أو في دمارهم. فسيدنا سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها ومن حكمتها ومن رغبتها في أن تكون نافعة لقومها ومحذرة لهم عن أي ضرر يمكن أن يصيبهم. ولذلك من المهم جدا، بعض الناس يقول لك إيه؟ يا عم وأنا مالي، خليني في حالي. يا أخي إذا كانت النملة سباقة لأن تنفع الناس وأن تقدم النصيحة وأن تقدم المشورة اللي فيها خير بالنسبة لقومها وبالنسبة لجنسها، أليس الإنسان يعني أولى بذلك؟ يعني من باب أولى. فالمسألة لا تحتاج إلى سلبية من البشر، بل المؤمن ينبغي أن يكون إيجابيا نافعا ومفيدا لكل الناس، وهكذا حال المؤمن دائما. ولذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الأحاديث التي تحثنا على خدمة الناس وعلى قضاء حوائج الناس وعلى الوقوف بجانبهم وعلى نفعهم. خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصدقاء والأصحاب عند الله أنفعهم لصاحبه. فدائما الإنسان يعني لا يكون سلبي، يقول وأنا مالي، خليني في حالي، يكفيني نفسي. بعض الناس يعني مش سلبين وفقط، لا، متشائمين، يقول لك ما عملناش خير، الشر يجي لنا منين؟ كأن فعل الخير هو اللي هيجلب لهم الشر. في بعض الأحيان يمكن أن تفعل خيرا والأمر بالنسبة لك ممكن أن يسوء فيما بعد، لكن هذا ابتلاء من الله لك، الله سبحانه وتعالى يمتحنك ويبتليك، يختبرك هل ستقف عن فعل الخير وتمتنع عن فعل الخير، ولا ستكمل وتبادر حتى وإن أسيء إليك ما هو كل ما تصبر وكل ما تتحمل كل ما الأجر والثواب يكون أكبر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يأتلي، يعني ما يحلفش، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ذلك أن أبا بكر حلف ألا ينفق على مصطح لما تحدث في حادثة الإفك وتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر يحسن إليه، فأقسم أبو بكر ألا يعطيه بعد ذلك. فلما نزلت الآية قال: بلى، أحب أن يكون ممن يغفر الله لي. إذن الإنسان لما يعمل الخير حتى وإن أسيء إليك وأكملت في فعل الخير، فبالتأكيد الجزاء والعاقبة بتكون خير وبيكون مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى لك. فهذه نملة بسيطة جدا جدا، إلا أنها كانت سباقة بالتحذير لقومها، نافعة مفيدة لقومها، حمتهم من أن يصيبهم جنود سليمان بأي سوء أو بأي أذى وهم لا يشعرون. سيدنا سليمان عليه السلام لما رأى أن ربه قد علمه منطق هذه النملة وسمع كلامها قدر النعمة والفضل الذي هو فيه، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم بعد ذلك وهو في ارتحاله يتفقد الطير. في كل يوم سيدنا سليمان كان يقوم لهم بعمل طابور، الكل يعرض على سليمان، جموع الطيور، أنواع الطيور المختلفة، أنواع الحيوانات المختلفة، الإنس طبعا، الجنود اللي موجودين معاه، الجن، كلهم موجودين أمام سيدنا سليمان فتفقدهم، إلا أنه لم يجد الهدهد، افتقد الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ ماذا حدث؟ أين ذهب؟ هل تأخر علي؟ أم لم يستمع إلى كلامي؟ بيعصي أمري؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن سيدنا سليمان عليه السلام يحذر ويعد أو يتوعد بعقوبة شديدة، إلا أن يكون هناك سبب في تأخر الهدهد. الهدهد لما جاء، جاء متأخرا عن موعده، دخل على سيدنا سليمان فقال: أحط بما لم تحط به، يعني عندي علم وخبر لا علم لك به يا نبي الله، مع أن الله أعطاك كل هذا الملك وأعطاك كل هؤلاء الجنود وتتصرف كما تشاء في هذه الجنود، إلا أن عندي خبر ليس عندك خبر به. ما هو هذا الخبر؟ جئتك من سبأ بنبأ يقين. وكأن الله يريد أن يقول لنا: إن النبي مهما كان علمه ومهما أعطيته من الملك ومن النبوة ومن الحكمة، إلا أنه بشر، علمه محدود، علمه له غاية له نهاية، لكن علم الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. فدائما تجد في قصص الأنبياء تذكير بمواقف كثيرة تذكرك بأن هذا النبي مهما على شأنه ومهما ارتفع قدره إلا أنه بشر. ولذلك القرآن يقولها صراحة: قل إنما أنا بشر مثلكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أفضل البشر، أفضل خلق الله، إلا أنه لا يخرج عن نطاق البشرية، هو عبد من عباد الله. لذلك لا ينبغي أن نغالي حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نعطيه الاحترام الكامل واللائق والقدر الغير منتهي من التقدير ومن الاحترام البشري لبشريته ولنبوته ولرسالته، إلا أنه عبد لله. فالله عز وجل يوضح أن سليمان مع كل هؤلاء الجنود الذين سخرهم الله عز وجل لخدمته، إلا أنه لم يكن يعلم الغيب. ترى ما قصة سبأ وما الخبر الذي جاء به الهدهد؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حل وترحال،
حل وترحال.